الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم اليوم في لقاء جديد من مادة التنفيذ الجبري، ومع موضوع جديد عنوانه إجراءات البيع وتوزيع حصيلة التنفيذ. تعلمون أعزائنا الطلاب أن لكل موضوع محاور، وهذه المحاور إنما هي الركائز لكل موضوع يستند عليها. وأمام ذلك ولزاما علينا أحبتنا، وأنه من الواجب علينا قبل أن نوضح ونشرح محتويات الموضوع، لا بد لنا من بيان هذه المحاور وهي الآتية: المحور الأول في بيان إجراءات بيع المنقول، المحور الثاني في بيان إجراءات بيع العقار، المحور الثالث يوضح كيفية توزيع حصيلة التنفيذ على بيع عقار أو منقول، المحور الرابع الأحكام العامة للمنازعات، المحور الخامس في دعوى الاستحقاق الفرعية. أعزائنا الطلاب، وقبل أن نستعرض هذه المحاور دراسة، لا بد لنا إلا وأن نستذكر وإياكم أهم ما ورد في الحلقة الماضية من عناوين رئيسية، والتي كان مفادها التعرف على الوسائل التحفظية المتخذة ضد المدين، والتعرف كذلك على أهم تلك الوسائل والمتعلقة بموضوع الحارس القضائي والحجز التحفظي، إضافة إلى التعرف كذلك على موضوع وسائل الحد من أثر الحجز الكلي وقصر الحجز. واليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف وإياكم أحبتنا على آخر الموضوعات في هذه المادة، والموضوع لهذا اليوم يتناول الجوانب الآتية: أهمها ما يتعلق بإجراءات بيع المنقول وإجراءات بيع العقار وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ على عقار أو منقول بيعاب المزاد العلني، وما هي الأحكام العامة للمنازعات الواقعة من جراء هذا البيع، وأخيرا سنتعرف إن شاء الله على موضوع دعوى الاستحقاق الفرعية. وقبل البداية سنورد الأسئلة التي طرحناها عليكم في الحلقة الماضية، والتي كانت متعلقة بموضوعات اليوم، وهذه الأسئلة هي الآتية: السؤال الأول يقول: ما هي الإجراءات المتبعة قانونا لدى بيع منقول محجوز أو عقار محجوز؟ السؤال الثاني يقول: ما هو التنظيم القانوني لتوزيع حصيلة التنفيذ على منقول أو عقار بيعاب المزاد العلني؟ السؤال الثالث يقول: ما هي الأحكام العامة المتعلقة بمنازعات التنفيذ؟ أما السؤال الرابع فمفاده: ما هو المقصود بدعوى الاستحقاق الفرعية؟ أحبتنا الطلبة، والآن إن شاء الله نبدأ إجابة عن كل هذه التساؤلات. فنبدأ بالإجابة عن السؤال الأول قائلين متوكلين على الله سبحانه وتعالى: أولا، فيما يتعلق بإجابتنا عن السؤال الأول المتعلق بكيفية إجراء بيع منقول، فنقول إن الإجراءات المتبعة في بيع منقول محجوز بالمزاد العلني محددة قانونا ولا يجوز لأصحاب العلاقة تجاوزها، وهي على النحو الآتي: أولا، الإجراءات التمهيدية وقوامها: 1. صدور أمر بيع المنقول من قبل قاضي التنفيذ. 2. تحديد يوم البيع ومكانه من قبل معاون قاضي التنفيذ لدى تحريره محضر الحجز. 3. طلب البيع خلال 5 أيام بعد آخر إجراء يتم في إجراءات الحجز. 4. تقديم مبلغ نقدي من قبل طالب الحجز لمواجهة نفقات البيع والمزايدة، وهذا المبلغ يكون محسوبا له على المحجوز عليه، وهذه تعد من الديون الممتازة بحيث يتم خصمها من ثمن الأموال المبيعة قبل التوزيع على الدائنين. 5. إعلان قرار البيع للمحجوز عليه قبل البيع ب3 أيام على الأقل، عملا بالمادة 449 مرافعات يمني. 6. اعتراض من له مصلحة قبل البيع ب3 أيام، إعلان البيع للجمهور ويكون من 10 إلى 20 يوما قبل اليوم المحدد للبيع. 8. إجراءات المزايدة، وخلاصتها أن تلك الإجراءات تتم في بيع المنقول المحجوز: ألف، تتم إجراءات المزايدة بعد تأكد المعاون من أن المزايدين المقيد أسماؤهم قد دفعوا مقدم الثمن المقدر بنحو 10% من القيمة التقديرية للمنقول المحجوز. ب، يجب أن تتم إجراءات البيع قبل مرور 3 أشهر من تاريخ توقيع الحجز، وإلا سقط الحجز، ويستثنى من ذلك بيع الأشياء القابلة للتلف. جيم، على المشتري الذي رسى عليه المزاد دفع بقية الثمن خلال 3 أيام من رسو المزاد عليه، وإلا انفسخ البيع وحفظ مقدم الثمن الذي دفعه لخزانة المحكمة المختصة. دال، إذا تم البيع بأي حالة كانت، فعلى معاون قاضي التنفيذ تحرير محضر بيع المنقولات ويوقع عليه، وبعدها يعرض على قاضي التنفيذ المختص للتوقيع عليه. 9. آثار البيع. ألف، بالنسبة للمشتري: انتقال ملكية المنقولات إلى المشتري بعد دفع بقية الثمن مباشرة إذا كانت الأموال مملوكة للمشتري، أما إذا كانت مملوكة للغير فلا تنتقل الملكية للمشتري إلا إذا كان هذا المشتري حسن النية. الحيازة في المنقول سند الملكية للمتلقي حسن النية. لا تنتقل ملكية المنقولات المبيعة إلى المشتري إذا كان المال مسروق أو مغصوب أو ضائع حتى ولو كان المشتري حسن النية. ب، بالنسبة للمال المحجوز: ينتهي الحجز وينتقل الحجز إلى الثمن، وللدائنين الآخرين حق الحجز على الثمن لدى المحكمة، ولكن الأولوية تبقى في التوزيع لمن كان مشاركا في إجراءات الحجز. جيم، بالنسبة للحاجزين: لا يستفيد من الحجز إلا من كان طرفا فيه، حيث يستوفي الحاجزون قبل البيع حقوقهم وما بقي للحاجزين على الثمن. ثانيا، إجراءات بيع العقار، ومنه أعزائنا الطلاب تكون انطلاقتنا للإجابة عن السؤال الثاني، فنقول: أولا، الإجراءات التمهيدية وتتمثل في الآتي: ألف، طلب البيع من الحاجز الأول أو المتدخل الذي حل محله خلال 5 أيام من تاريخ آخر إجراء صحيح في الحجز. ب، إصدار أمر البيع من قاضي التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب. جيم، انتداب خبيرين لتقدير الثمن المبدئي للعقار المراد بيعه بالمزاد العلني قبل الإعلان للجمهور ب5 أيام. دال، تحديد يوم ومكان البيع، ويتم الإعلان للجمهور باللصق والنشر من 10 إلى 20 يوما قبل يوم البيع. ها، إعلان المحجوز عليه قبل يوم البيع ب3 أيام على الأقل. واو، على المتقدم للمزاد في بيع عقار محجوز أن يدفع 10% من الثمن قبل البيع ب24 ساعة. زاي، يصدر القاضي حكما بالبيع لمن رسى عليه المزاد، وعليه دفع بقية الثمن خلال 3 أيام من البيع، والحكم الصادر في بيع عقار محجوز بالمزاد يدخل ضمن الاختصاص الولائي لقاضي التنفيذ، ويترتب على صدور الحكم انتقال ملكية العقار إلى المشتري، وله حق التصرف فيه مباشرة وبكل أنواع التصرفات الجائزة شرعا وقانونا، وينتقل الثمن إلى ذمة المحجوز عليه. أما في بيع الأراضي والمباني والسفن والطائرات والسيارات، لا تنتقل ملكية المبيع بالنسبة لهذه الأشياء إلا منذ وقت تسجيل البيع في السجلات المعدة لذلك بموجب القوانين الخاصة لبيع تلك الأشياء. أعزائنا الطلاب، لنتصور سوية أننا أمام منقول أو عقار بيع بالمزاد العلني، وتمت إجراءات البيع القانونية، ولكن هناك أطراف متعددة ساهمت وأطراف لها الحق في ثمن المبيع. والسؤال الآن أمام ذلك كله يقول: ما هي الإجراءات المتبعة في توزيع حصيلة التنفيذ على عقار أو منقول بيع بالمزاد العلني؟ ومن هنا أعزائنا تكون إجابتنا على السؤال الثالث وما فيه من تساؤلات سوف نبينها لكم إن شاء الله تعالى. إجابة عن كل هذه التساؤلات نقول: أولا، إن حصيلة التنفيذ هو الثمن المتحصل من بيع الأموال المحجوزة، يوزع بين أصحاب الحقوق في الحجز، وما زاد يعود للمحجوز عليه. ثانيا، أما ما يتعلق بمسألة التوزيع القانوني لحصيلة التنفيذ فإنها تتم على النحو الآتي: ألف، يقوم قاضي التنفيذ بإعلان ذوي الشأن، وهم المدين والحائز والكفيل العيني والدائنون الحاجزون وكل من اعتبر طرفا في الإجراءات. ب، كيفية التوزيع: أولا، النفقات القضائية، أجرة الخبراء، أجرة الحارس القضائي، أجرة انتقال المحجوز عليه للإقرار، المصروفات التي صرفت للمحافظة على المال محل الحجز، وهذه النفقات تخصم من رأس الحصيلة على التنفيذ، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ المطالبة. ثانيا، في حالة وجود حاجز واحد إلى ما قبل البيع، هنا لا إشكال في حصوله على حقه بدون منازعة من أحد، ويعطى حقه بعد خصم المصروفات القضائية. ثالثا، حالة تعدد الحاجزين مع كفاية الحصيلة: ألف، النفقات القضائية تخصم أولا. باء، يعطى كل دائن حاجز حقه من الثمن. جيم، ما تبقى من حصيلة التنفيذ يعطى للمحجوز عليه المدين صاحب المال المحجوز. دال، حالة تعدد الحاجزين عند عدم كفاية الحصيلة: في هذه الحالة يصار إلى التسوية الودية وبصيغة موقع عليها من قبل الحاجزين وخلال 5 أيام من إبلاغهم، ولقاضي التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم عليه الاتفاق في التسوية خلال مدة أقصاها 5 أيام تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على صحة الاتفاق على التسوية، ولا تقبل المطالبة بما ترتبه الحقوق العينية التبعية، وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ ضده بالدين المتبقي لهم عليه بعد التنفيذ. رابعا، التوزيع القضائي لحصيلة التنفيذ: ألف، إذا لم يتفق الحاجزون على التسوية بعد انتهاء المدة المحددة، أو قدم اعتراض من أحد الحاجزين على صحة التسوية، وجب على قاضي التنفيذ البدء بالتنفيذ حسب الترتيب الآتي: 1. ديون النفقات الشرعية. 2. أصحاب الامتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون. 3. حق الدائن المرتهن على العين المرهونة. 4. يقسم الباقي على الدائنين الحاجزين قسمة غرماء. أعزائنا الطلاب، والآن ننتقل وإياكم إلى بيان الحالة الأخيرة من حالات التنفيذ على الأموال، وهذه الحالة تتعلق بمنازعات التنفيذ وقوامها الأحكام العامة للتنفيذ. ونبدأ أولا بمعرفة ما يعد من منازعات التنفيذ. أعزائنا، نقول في منازعات التنفيذ أنها تلك الاعتراضات والاستشكالات التي يتقدم بها أطراف التنفيذ، طالب التنفيذ المنفذ ضده أو الغير الذي يعد طرفا في إجراءات التنفيذ في حجز مال المدين لدى الغير، أو هي تلك الاعتراضات التي تقدم من غير أشخاص خصومة التنفيذ لوجود مصلحة في تقديمها أو درء ضرر من جراء التنفيذ. ثانيا، ما لا يعد من منازعات التنفيذ. قرر المشرع اليمني أن جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ. ثالثا، تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أيا كانت قيمتها، سواء أكانت موضوعية أو وقتية، وسواء أكانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم. الاختصاص النوعي. رابعا، الاختصاص المكاني بمنازعات التنفيذ. ألف، تختص المحكمة الابتدائية بالتنفيذ التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق، أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها. ب، إذا تعلق التنفيذ ابتداء بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار. ج، يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النزاع ابتداء إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل إقامة محدد. د، يكون الاختصاص في مال المدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه. ه، إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا، وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به. واو، إجراءات رفع المنازعات. ألف، المنازعات الوقتية ينظرها القضاء المستعجل، ولا تنظر المنازعات الوقتية بعد تمام التنفيذ. ب، منازعات التنفيذ الموضوعية ترفع أمام قاضي التنفيذ. أما الأطراف في منازعات التنفيذ فهم: أولا، المدعي وهو رافع دعوى المنازعة، وسواء أكان الحاجز أو المحجوز عليه أو الغير أو شخص آخر يتضرر من عملية التنفيذ. ثانيا، المدعى عليه المنفذ ضده وطالب التنفيذ أو كلاهما. ثالثا، للخصم المتضرر من الحكم الصادر في المنازعة الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ الحكم في المنازعة، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ رفعه إليها. ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. أعزائنا الطلاب، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، والتي هي بعنوان دعوى الاستحقاق الفرعية، والحديث عنها فيه الإجابة عن السؤال الرابع والأخير من أسئلة حلقة اليوم، وأهم النقاط فيها الآتية: أولا، في تعريف هذه الدعوة، تعرف دعوى الاستحقاق الفرعية بأنها تلك الدعوة التي يرفعها شخص من غير أطراف خصومة التنفيذ على العقار مطالبا بتقرير ملكيته للعقار أو جزء منه، وبطلان إجراءات التنفيذ كونها منصبة على مال غير مملوك للمنفذ ضده. ثانيا، تختلف دعوى الاستحقاق الفرعية عن دعوى استرداد المنقولات في أن الأولى ترد على عقار، ومن خلالها فإن المحكمة تقضي بوقف إجراءات بيع العقار إذا قبلت دعوى الاستحقاق، مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ. أما دعوى استرداد المنقولات فإنها ترد على المنقول، ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا حكم القاضي بها. ثالثا، من أهم خصائص دعوى الاستحقاق الفرعية: 1، إن موضوعها هو تقرير ملكية العقارات المحجوزة. 2، القصد منها تخليص الأموال المحجوزة من الحز الموقع عليها. 3- ومن خصائصها أنها توقف البيع حتى يتحقق الغرض المقصود منها. 4- أما أهم الشروط الخاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية فتتمثل في النقاط الآتية: الأولى، أن ترفع أثناء التنفيذ على عقار. 2) أن يكون الحق المطلوب تقريره في الدعوى هو حق ملكية العقار. 3) أن يطلب المدعي بطلان إجراءات التنفيذ. 4) أن يكون الخصوم في دعوى الاستحقاق الفرعية ممن حددهم القانون، وهم: ألف، المدعي فيها وهو الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، وللوارث أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية بصفته الشخصية لا بصفته وارثا. ب، المدعى عليه، وهذه الدعوى ترفع ضد الدائن مباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين طبقا لنص المادة 439 مرافعات يمني. 5) أما المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستحقاق الفرعية فهي محكمة التنفيذ باعتبارها المحكمة المختصة بنظر المنازعات الموضوعية والوقتية. ومنه ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، أما إذا كان النزاع على عقارات متعددة وتقع في دوائر محاكم مختلفة فإن الاختصاص يتعدد. وينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا ولها الحق في إنابة غيرها من المحاكم. 6) إجراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعية، وهذه الإجراءات معروفة مثل أي دعوى ترفع، وأهم هذه الإجراءات الإعلان عنها في صحيفة الدعاوى الخاصة بذلك مبينة المستندات المؤيدة لها، وأن يودع المدعي بها خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى كفالة يقدرها قاضي التنفيذ. أما ميعاد رفعها فإنه يتم في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ على عقار، وفي القانون اليمني فإنه يجوز رفعها بعد حكم مرسي المزاد. 7) يقع عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية على المدعي فيها، وعلى هذا المدعي أن يثبت في صحيفة الدعوى أسانيدها وأن يثبت فيها ملكيته للعقار المدعى به محل الحجز. 8) أما فيما يتعلق بنظر الدعوى والحكم فيها: ألف، تنظر المحكمة الدعوى فإذا قضت بقبول الدعوى واستحقاق العقار للمدعي وبطلان إجراءات التنفيذ تبعا لذلك، ويترتب على هذا الحكم إلغاء ما تم من إجراءات التنفيذ، كما يترتب عليه عدم إمكان البدء في إجراءات التنفيذ من جديد على العقار نفسه من الدائنين المختصمين في الدعوى. ب، إذا قبلت الدعوى بالنسبة لجزء من العقار فإن هذه الإجراءات تلغى بالنسبة لهذا الجزء وتستمر بالنسبة للجزء الباقي. ج، إذا قضت المحكمة برفض الدعوى فإن لها أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة من طالب التنفيذ، على خلاف إلزام المدعي بتقديم كفالة باعتبار حكمها صادرة لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. د، يترتب على الحكم الصادر برفض الدعوى أن تأمر المحكمة باستئناف السير في إجراءات التنفيذ بالنسبة للعقار الذي وقفت الإجراءات بالنسبة إليه. 9) طبيعة الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق الفرعية: يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي به، ويجوز تنفيذه عندما يكون نهائيا أو يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، والحكم الصادر فيها يكون قابلا للطعن فيه. 10) الآثار المتولدة على الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق الفرعية: هناك احتمالان حول ذلك. الأول، صدور حكم برفض دعوى الاستحقاق فلا أحقية لرافع الدعوى في هذا العقار محل التنفيذ. الثاني، أن يصدر حكم فاصل في موضوع دعوى الاستحقاق الفرعية واستحقاق رافعها للعقار محل التنفيذ. وأخيرا، فإن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ تعد أحكاما ابتدائية خاضعة للاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدور الحكم في المنازعة، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ رفعه إليها، ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا وخلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم من محاكم الاستئناف. أعزائنا الطلاب، وخلاصة فإننا نكون إن شاء الله قد وفينا بمحاضرة هذا اليوم، والتي كان مجملها يدور حول بيان إجراءات بيع المنقول وبيع العقار وتوزيع حصيلة التنفيذ والمنازعات المتعلقة بهذا التنفيذ. وأخيرا تعرفنا على كل ما يتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية. ولا أسئلة عندنا اليوم، لأننا اليوم مع الختام، ختام موضوعات مادة التنفيذ الجبري. وفي الختام أحبتنا الطلبة، لكم منا السلام والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.